عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أصحابكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. ترامب يعلن لأول مرة تفضيل حل الدولتين للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
تركيا تعلن بدء انسحاب المسلحين من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.
الحكومة اليمنية ترفض التمديد لفريق الخبراء الأمميين.
إلى التفاصيل، والبداية من الشأن الفلسطيني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن أفضل خيار للفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيقدم خطة سلام مبنية على حل الدولتين في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، معربا عن ثقته في عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات بالرغم من دعمه الثابت لإسرائيل.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن واشنطن لن تعارض احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية في الضفة الغربية في حال السلام على أساس حل الدولتين، موضحا أن إسرائيل ستحتفظ ضمن أي اتفاق للسلام بالسيطرة الأمنية بين نهر الأردن والبحر المتوسط.
من جهة أخرى، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن غزة على شفا حرب أخرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل، وإن التوتر يتزايد في الضفة الغربية المحتلة بشأن قرية خان الأحمر الفلسطينية التي تريد إسرائيل تدميرها. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور عبد المهدي مطوع المتخصص في الشأن الفلسطيني. بعد التحية دكتور، الرئيس الأمريكي يقول إنه يريد حل الدولتين لصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الذي يقول فيه رئيس وزراء إسرائيل إن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون منزوعة السلاح. إذن ما الجديد الذي يحمله ترامب؟
يعني أنا أعتقد أنه تصريح ترامب هو ربما الخطوة للخلف على خلاف الفترة السابقة، بعدما شهد في الأمم المتحدة وقبل حتى الأمم المتحدة أن العالم بشكل عام سواء كان أوروبا أو الدول العربية في المنطقة ترفض الرؤية المنحازة للولايات المتحدة لإسرائيل. على منصة الأمم المتحدة كان هناك خطابات حادة وواضحة من الرئيس الفرنسي ماكرون ومن العاهل الأردني وبالإضافة إلى مصر، في كل الكلمات كان هناك تأكيد أن الحل يجب أن يبنى على أسس القانون الدولي وعلى أن تكون هناك دولة فلسطينية ولا يكون انحياز لإسرائيل أو تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. بالتالي حتى هذه اللحظة لم يحظى ترامب بتأييد واضح من أي دولة في العالم بخصوص موقفه من القضية الفلسطينية أو ما يسميه بصفقة القرن التي حتى هذه اللحظة لم تتضح معالمها، وهذا أدى بالتأكيد إلى تراجع مبدئي. ولكن على الجانب الآخر أيضا نتنياهو حاول أن يخفف من تصريح ترامب عبر توضيحه أنها دولة منزوعة سلاح وأن السيطرة الأمنية غربي النهر لإسرائيل. هو يتحدث إلى اليمين الإسرائيل والجنود في إسرائيل أنني ما زلت متمسك بفكرتي وهي تفريغ الدولة الفلسطينية من مقوماتها في الضفة، كانتونات منعزلة تحيط بها المستوطنات في كل مكان. أنا باعتقادي أنه طالما نتنياهو موجود على سلطة الحكم في إسرائيل يقود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لن يكون هناك تقدم في عملية السلام، لأن نتنياهو بالأصل هو من تزعم المعارضة والتي أدت إلى اغتيال رابين في بداية العملية السلمية. بالتالي لا يمكن الرهان على مثل نتنياهو لإحراز تقدم والسلام في المنطقة.
يعني في الوقت الذي تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات ضد السلطة الفلسطينية وتعرب الأخيرة عن عدم رغبتها في أن تكون واشنطن هي الراعي للسلام، يقول ترامب أنه واثق 100% بأن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات. من أين يأتي بهذه الثقة؟
يعني تماما كالثقة التي فسر فيها ضحك مندوبين العالم عندما قال أننا قدمنا ما لم يقدمه الإدارات الأمريكية السابقة، فضحك الحضور. يعني هو يعتقد أنه يتحدث يتحدث إلى جموع المؤيدين، لا يدرك أن هناك آراء مختلفة تماما عنه وتعارضه تماما، بالتالي ثقة هذه السوق من أساليب التسويق، وأعتقد أنها لا يمكن أن تنفع في مجال السياسة. هناك مبادئ أساسية ورئيسية، هناك هجوم أيضا، يعني لم يتبقى قضية يتدخل فيها ترامب إلا وعكس فيها جهود الإدارة الأمريكية، لم يتبقى إلا القضية الفلسطينية، هو حاول أن يسوق أنه يقدم أفضل مما قدم السابقين، بالتالي أنا لا أرتكن إلى كلماته ولكن إلى أفعاله. حدث تراجع للإدارة الأمريكية في بعض المواقف، ربما يحدث اختلاف فلسطيني، الفلسطينيين لا يرفضون مبدأ المفاوضات ولكن هم يريدون أسس لهذه العملية، يعني ألا تبقى المفاوضات من أجل المفاوضات لفترات طويلة تختلف عن الفترة السابقة، بالتالي إذا تم تقديم أسس أو غير ترامب من موقفه في بعض القضايا ربما يكون هناك رؤية أخرى للمفاوضات. هذا أمر. الأمر الآخر، الولايات المتحدة أخرجت نفسها من عملية السلام بانحياز الوضع لإسرائيل وتخطيها على القضايا الرئيسية وهي القدس واللاجئين، بالتالي تم زعزعة الثقة بين القيادة الفلسطينية وبين الإدارة الأمريكية، ولكي يعود الفلسطينيين إلى الحديث مرة أخرى مع مثل هذه الإدارة يجب أن يتم تقديم شيء يعزز هذه الثقة ويعيد حادثات مرة أخرى. وأعتقد أن الدرس الأهم الذي اكتسبه الفلسطينيين في خلال فترات المفاوضات ألا يكون هناك اعتماد، حتى لو كانت الولايات المتحدة تمتلك أوراق اللعب، ولكن يجب أن تكون عملية المفاوضات والسلام ضمن أساسين، الأساس الأول أن تكون محددة بمدة زمنية، الأمر الآخر أن يكون الضامنين مجموعة دولية واسعة بحيث تشكل ضغطا أو تمنع التفرد الذي تبديه الولايات المتحدة والتحيز لإسرائيل.
وعن إدلب السورية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجماعات المتطرفة بدأت الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، مضيفا خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هدف تركيا هو تطهير الشمال السوري من الإرهابيين بدءا من منبج حتى الحدود العراقية.
وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا في 17 من الشهر الجاري على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة على الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما تتواجد فصائل إسلامية ينضوي معظمها في إطار الجبهة الوطنية للتحرير في بقية المناطق. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت اللواء الدكتور أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور، كيف تقرأ إذن ما قال به الرئيس التركي من أن المسلحين بدأوا في الانسحاب طبقا لما نص عليه اتفاق إدلب؟
وفقا للمعلومات المتوفرة والتسريبات القائمة من الميدان لم يسجل شيء مما ذكره أردوغان، وكانت تركيا أصلا قبل 5 أيام فقط قالت بأن المهمة التي أوكلت إليها في سوتشي إثر اللقاء ما بين أردوغان وبوتين، الرئيسين أردوغان وبوتين، هي أكبر من قدراتها، وكانت تطلب مساعدة في هذا الموضوع. ولذلك نحن نعتبر أن ما جاء به أردوغان في نيويورك يعبر عن حاجة تركية للقول بأن تركيا بدأت بالتنفيذ وبأنها تمتلك زمام المبادرة في الميدان وأنها تمتلك من القوة ما يمكنها من امتلاك ورقة إدلب. لذلك نحن نعتبر أن أقوال أردوغان هي عمل دعائي غير مبني على حقيقة ميدانية، خاصة وأن المعلومات المتوفرة والسلوكيات الميدانية التركية توحي بأن أردوغان يقول شيئا والميدان يقول شيئا معاكس.
جبهة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا دكتور حطيط لم تعلن موقفها من الاتفاق حتى الآن، برأيك ما هي سيناريوهات التعامل التركي مع الجبهة في إدلب؟
أنا أعتقد أن تركيا رغم التزاماتها في سوتشي بالنسبة لجبهة النصرة، أعتقد أنها لن تقدم على عمل ميداني يقود قواتها المسلحة للمواجهة مع هذا التنظيم الذي ارتبطت به تركيا بشكل وثيق طيلة السنوات الخمس الماضية. وعلى هذا الأساس تحاول تركيا أن تناور في الميدان وأن تراود من أجل التعمية على إخلالها بالتزاماتها والتسويف. فتركيا يبدو أنها تنظر إلى اتفاقات سوتشي على أن هذه الاتفاقات منحتها ما تريد لجهة منع العملية العسكرية السورية على الأقل في الأشهر الثلاثة المقبلة. والمسألة الثانية، ما استحصلت تركيا من هذه الاتفاقات على امتلاك ورقة إدلب على الأقل في الفترة المستقبلية. لذلك لا ترى تركيا نفسها ملزمة بالسير قدما في عملية التنفيذ بما يحقق المصلحة السورية الوطنية والسيادية.
لكن دكتور حطيت، هل أنت مع الطرح الذي يقول إن تركيا سوف تعمد إلى فصل جبهة النصرة لقسمين، واحد معتدل حسب تعبير أردوغان تدمجه في العملية السياسية وآخر متشدد؟
أنا أعتقد أو أن أنتظر حقيقة، ليس اعتقاد فقط، أنتظر أن تقدم تركيا على مناورة خبيثة في هذا الموضوع وأن تخرج بعض العناصر بحجم لا يتجاوز 10-15% من عديد جبهة النصرة وتقول أن هؤلاء متطرفين وينبغي التخلي عنهم، وعند ذلك تترك أو تفتح لهم مجالات الخروج من الميدان وتدعي بأنها حاربة الإرهاب، ثم تحول من تبقى من 80-85% من جبهة النصرة وهم أدواتها وحلفاؤها التاريخيين في المنطقة، تحولهم إلى ما تسميه محاربة معتدلة وتحفظ لهم سلاحهم مع ادعاء بأنها سمحت بسحب أو أنها قامت بسحب السلاح الثقيل، لكن معضلاتها هنا في هذه النقطة إذا حاولت تنفيذ مثل هذه المناورة أن العمل سيكون تحت مراقبة الشرطة العسكرية الروسية التي لن تكون بعيدة عن الميدان، فعند ذلك سيفضح أمرها وسيكون الموقع أردوغان في مواجهة روسية حرجا.
إلى اليمن، حيث أعلنت الحكومة رسمياً رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وعزت الحكومة قرارها إلى كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان قد غضت الطرف عن انتهاكات جماعة الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت السلطات اليمنية رفضها أي آليات تنتقص من سيادتها، مشيرة إلى أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة، أما الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنه.
كما دعت الحكومة وكالات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مجلس حقوق الإنسان والمفوضية العليا إلى مساعدة اللجنة الوطنية اليمنية وتزويدها بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها بما يتماشى مع الفقرة باء من المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة رقم 140 لسنة 2012. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني خالد الأنسي. بعد التحية سيد خالد، كيف تعلقون على قرار الحكومة اليمنية رفض التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان ومبرراتها حول الأمر؟
في حقيقة الأمر نعتقد أن هذا القرار لا يعكس موقف الحكومة اليمنية بقدر ما يعكس موقف التحالف. تقرير الخبراء الأممي قدم إدانات كبيرة وواسعة لأداء التحالف وبالذات الإمارات العربية والانتهاكات التي مارستها، وكان واضح أن هنالك رفض من قبل السعودية والإمارات لهذا التقرير وأنها تمارس ضغوط على الحكومة اليمنية لتتصدر مشهد رفض هذه اللجنة ورفض تقريرها، على الرغم من أن كثير من النقاط التي وردت في التقرير أيضا تحدث عنها مسؤولين حكوميين. نحن كنا نؤمل أن الحكومة اليمنية تستغل هذا التقرير لمصلحتها ولتقويم أداء التحالف السعودي والإمارات في اليمن، لكن يظهر أن الحكومة اليمنية وصلت إلى مرحلة كبيرة من الضعف تجعلها مجرد أداة في يد السعودية والإمارات، تستخدم السعودية والإمارات لمحاولة إبعاد أي صوت ممكن يتحدث عن ما يمارسه التحالف من عبث. لا شك أن هنالك اختلالات وقصور في التقرير فيما يتعلق بالانتهاكات التي مارستها ميليشيات الانقلاب الحوثية، لكن للأسف الهدف من إقصاء هذه اللجنة ووقف عملها ليس هذا الجانب يعني، وإنما الهدف منها أن لا يكون هنالك شهود دوليين على الجرائم التي تنتهكها الإمارات والسعودية في اليمن. أنا أعتقد هذه الآن هي خطوة أخرى في محاربة أي وجود دولي يوثق ويرصد انتهاكات التحالف وجرائمه في اليمن. استخدام ذريعة أن التقرير وأن اللجنة كانت منحازة إلى الحوثيين هو مجرد توظيف لتبرير هذا الأمر. اليمن يراد أن تكون بلد تالية من كل ما يوثق ومن كل ما يشهد على الجرائم والانتهاكات التي تمارس.
إذن هل غضت المخرجات التي توصلت إليها اللجنة الأممية الطرف عن انتهاكات جماعة أنصار الله كما تقول الحكومة اليمنية؟
من وجهة نظري أن اللجنة بحسب طبيعة عملها وفترة عملها لم تستوفي أو لم تستوعب كل الجوانب التي كان يفترض أن تستوعبها. هي أدانت ميليشيا الحوثي وبشكل واضح وأدانت التحالف، لكن أنا أعتقد أنها هذه اللجنة تعاملت مع التحالف باعتبار أنها دول وأن هذه الدول جاءت لمساعدة اليمن ولتحريرها ولمساعدة اليمنيين، وبالتالي تعتبر انتهاكاتها يعني أكثر قبحا من الانتهاكات التي تمارسه إصابات وميليشيات ميليشيات الحوثي. وهذا هو الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي أننا نريد فعلا تحالف يساعد اليمنيين لا أن يمارس انتهاك لا يقل بشاعة وقبحا عن ما يمارسه الحوثيين. حتى في مجمل الضحايا الآن، ضحايا الغارات الجوية وضحايا قصف التحالف أصبحوا أكثر من ضحايا الحوثيين. في نفس الوقت لا شك أن هنالك قصور في بعض الانتقادات التي وجهت بالحوثيين، قصور في أن التقرير لم يتداول كل شيء، لكن هذا القصور لا يبرر مساعي الإمارات والسعودية إلى تعطيل هذه اللجنة وإلى تغييب وجود أي رقابة دولية في اليمن. نحن لازلنا نتذكر أنه كيف تم عرقلة تكوين لجنة مستقلة في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وتم التعلل بأن هنالك لجنة وطنية تقوم بهذا الأمر، ثم تبين عجز هذه اللجنة الوطنية لأن اليمن والحكومة اليمنية والشرعية تخضع للوصاية وتحت هيبنة السعودية والإمارات، بل أصبحت البلد تحت الاحتلال السعودي الإمارات. يعني صرنا كيمنيين بحاجة إلى لجان دولية تحقق في هذه الانتهاكات بدون أن تخضع هذه اللجان لتأثير من يمولونها. يفترض أن يطالب مثلا بتغيير هذه اللجنة إذا كان هنالك اتهام لهذه اللجنة بعدم الحيادية، يفترض أن يكون المطلب تغيير هذه اللجنة. لكن الاعتراض على اللجنة في حد ذاتها ومطالبة إنهاء إعدام وجود هذه اللجنة، هذا يوضح أن المشكلة ليست معالجة الاختلالات أو أوجه القصور في التقرير، وإنما أن الهدف من ذلك أن لا يكون هنالك شهود، أن لا يكون هنالك تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحدث في اليمن، أن التحالف يريد أن يمرر جرائمه بدون أن يكون هنالك من يحتج عليها، من يوثقها، من يرفضها، من يرفعها للمجتمع الدولي.
والآن إلى هذه الجولة حول العالم. قررت الولايات المتحدة سحب بعض أنظمة الدفاع الصاروخي الباتريوت من الكويت والبحرين والأردن للتركيز على التهديدات التي تطرحها روسيا والصين. ووصفت الكويت القرار الأمريكي بأنه خطوة روتينية، وقالت إن نظام باتريوت الخاص بها قادر على حماية حدودها، ولم يصدر بعد تعليق من جانب الأردن أو البحرين على هذه الخطوة.
أعلنت المفوضية العليا لشؤون الخارجية والأمن فيدريكا موغوريني أن هناك آلية خاصة لتسهيل التجارة مع إيران سيتم إنشاؤها قبل نوفمبر المقبل، وتأكيداً على أن الولايات المتحدة لا تزال أقوى شركاء الاتحاد الأوروبي. أشارت موغوريني إلى أنه لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أو منظمة أن تقبل بأن يقرر آخرون مع من يحق لها التعامل بالتجارة.
قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نقل قائد عمليات محافظة البصرة من منصبه بعد أسابيع من الاحتجاجات على تردي الأوضاع الخدمية التي شهدت حرق مقار بعثات دبلوماسية وأحزاب سياسية. وبحسب بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للعبادي، تم نقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن السلطة الفلسطينية اعتقلت أثناء الليل العشرات من كوادرها وأنصارها في الضفة الغربية، وأشارت الحركة إلى أن أجهزة السلطة اقتحمت عشرات المنازل الخاصة بنشطاء وأسرى محررين واعتدت على الكثير منهم بالضرب. وأوضحت الحركة أن حملة الاعتقالات شملت أكثر من 67 أسيرا محررا وطالبا جامعيا، فيما شككت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة بعدد المعتقلين الذي قد خدمته حماس، موضحة أنه ليس لديها أي اعتقالات على خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. ترامب يعلن لأول مرة تفضيل حل الدولتين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
تركيا تعلن بدء انسحاب المسلحين من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.
الحكومة اليمنية ترفض التمديد لفريق الخبراء الأمميين.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع عبد الله حميد.
زادت أسعار النفط 1% وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران من المقرر أن يبدأ سريانها في نوفمبر تشرين الثاني. سجلت العقود الأجلة لخام برنت $82.23 للبرميل بارتفاع 89 سنتا عن آخر تسوية، فيما بلغت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $72.47 للبرميل بارتفاع 90 سنتا. قالت وزارة البترول المصرية إن الهيئة العامة للبترول وقعت اتفاقا تجاريا مع شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك سيسمح للشركة بتقديم خدمات تموين وقود الطائرات في مصر. أضافت الوزارة في بيان لها أن الاتفاق سيساعد على جذب عملاء طيران جدد لمطار القاهرة الدولية، بما سيكون له مردود إيجابي في زيادة مبيعات قطاع البترول من وقود تموين الطائرات وزيادة الحصيلة الدولارية. أعلن صندوق الاستثمارات العامة صندوق السيادي للسعودية إطلاق وجهة سياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر تحت اسم آمالا، وذلك بهدف إرساء مفهوم جديد كليا للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن منطقة المشروع توصف بريفيرا الشرق الأوسط لكونها امتدادا طبيعيا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل، ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020 والانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028. بحث رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مع وزيري النقل العراقي كاظم الحمامي والمصري هشام عرفات سبل تنشيط حركة التجارة عبر الجسر العربي بين الأردن ومصر، حيث أهمية العقبة ونويبع وكبوابة رئيسية تربط الدول العربية في آسيا وأفريقيا. وناقش المجتمعون إجراءات تسهيل حركة مرور الشاحنات بين الأردن والعراق عبر معبر تربيل، بما ينعكس على تطوير منظومة النقل بين الدول الثلاث يخدم حركة التجارة بين الدول العربية في آسيا وأفريقيا، الأمر الذي يساعد على تأسيس تكتل اقتصادي يعزز التكامل ويواكب متطلبات عصر التجارة الدولية.
ونبقى مع عبد الله حميد ومعه هذه المجموعة من أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك.
تأهل تشيلسي إلى دور 16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم بعد فوزه على ليفربول بهدفين لهدف، وقلب تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفي ليفربول بعد أن تقدم دانييل ستوريج في الدقيقة 59، وأدرك إيمرسون التعادل لتشيلسي في الدقيقة 79، ثم سجل إيدن هازارد الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 85. فرط برشلونة حامل اللقب في تقدمه بهدف لينتزع مضيفه ليغانيس الفوز بنتيجة 2-1 ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 12، ورد ليغانيس بهدف خلال دقيقتين عن طريق المغربي نبيل الزهر في الدقيقة 52 وأوسكار رودريغيز في الدقيقة 53. بهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة الذي تلقى خسارة خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم عند 13 نقطة ليظل في الصدارة مؤقتا. في المقابل ارتفع رصيد ليغانيز الذي اقتنص انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم إلى 4 نقاط ليوضع قاع الترتيب ويرتقي للمركز 17. وفي نفس الجولة ألحق إشبيلية الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد هذا الموسم بعد أن تفوق عليه بثلاثية نظيفة. أحرز البرتغالي أندري سيلفا هدفين لإشبيلية في الدقيقة 17 والحادية والعشرين، ثم أضاف زميله وسام بن يدر الهدف الثالث في الدقيقة 39. بهذا الفوز الثمين رفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 13 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر. يختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا اليوم البلد المضيف لبطولته التي تقام كل 4 أعوام والتي تتنافس تركيا وألمانيا على استضافتها في عام 2024. ويشعر مسؤول كلا الملفين بثقة ولكن دون اطمئنان تام للنتيجة النهائية التي ستحسم من خلال التصويت في مدينة نيونا السويسرية، ذلك بعد جولة أخيرة من استعراض ملفين والرد على بعض الاستفسارات. أعلن منظمون أن مدريد ستستضيف أول نسختين من نهائيات كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال بشكلها الجديد في 2019 و2020، وستقام النهائيات التي تستمر لمدة أسبوع بمشاركة 18 فريقا في لاكاخا ماجيكا التي تستضيف حاليا بطولة مدريد المفتوحة في نوفمبر تشرين الثاني 2019، بينما تقام النسخة التالية في الموقع ذاته أو في مركز ويزنينك.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أعلنت الوكالة الأمريكية للطيران والفضاء ناسا أنها نجحت في التقاط صورة للروبوت أوبورتيونيتي الذي دخل في سبات منذ عاصفة غبار في حزيران يونيو، لكنها لم تتمكن من الاتصال به. وقد تمكنت ناسا بفضل كاميرا عالية الوضوح في القمر الصناعي في 20 من الشهر الجاري من التقاط صورة للمنطقة التي دخل فيها المسبار بسبات بعد هبوب عاصفة غبار هائلة في حزيران غطت الكوكب الأحمر لمدة أشهر، ولم يرسل المسبار أي إشارة منذ 10 من حزيران الماضي.
للمرة الأولى في فرنسا فرضت على رجل غرامة قيمتها 300 يورو بسبب اعتداء جنسي تطبيقا لقانون جديد يحظر التحرش في الشوارع. وكان الرجل قد ضرب امرأة على مؤخرتها في حافلة قرب العاصمة باريس وتفوه بتعليقات بذيئة بشأن مظهرها، ووافقت السلطات الفرنسية على القانون في أغسطس آب، وهو يسمح بفرض غرامات فورية تصل إلى 750 يورو في مكان الحادث.
قال مسؤولون في تايلاند أن العاصمة بانكوك تبحث سجن من يطعمون الحمام في الأماكن العامة، وذلك للقضاء على خطر انتشار إنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض. وتقود إدارة العاصمة بانكوك حملة على صيد الحمامة وتعهدت بفرض حظر على إطعامها، وسيصبح المخالفون عرضة للسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر أو دفع غرامة قدرها 770 دولاراً.
تعتزم شركة أمازون للتجارة الإلكترونية فتح متجر عام لها في مدينة نيويورك لبيع الدمى والسلع المنزلية ومجموعة من المنتجات الأخرى التي تحتل تصنيفاً عالياً على موقعها الإلكتروني في أحدث مساعيها لدخول سوق تجارة التجزئة التقليدية. وسيتيح المتجر الذي يحمل اسم أمازون فور ستار للزبائن الاستمتاع بسماعات إيكو وجهاز كيندل للقراءة الإلكترونية وأجهزة أخرى من إنتاج الشركة، وسيوفر المتجر أيضا الكتب والألعاب وأدوات المطبخ.
ماذا حدث للمصريين؟ سؤال أجاب عنه الكاتب الكبير جلال أمين الذي رحل أول أمس عن عالمنا تاركا ميراثا كبيرا للثقافة المصرية والعربية. أمين له العديد من الإسهامات الثقافية والكتب، منها عولمة القهر وعصر الجماهير الغفيرة وغيرها من الأعمال. المزيد في التقرير التالي.
والله أنا مش متحمس أوي لحقيت ليلة الشباب يا أولي.
مش متحمس أوي.
أولاً لعدة أسباب، منها إن الشباب صحيح في مباهج كتيرة، إنما في آلام كتيرة جداً. يعني الراجل الشخص كبير السن ما بيتألمش لما يتألم، لا يتألم بنفس الحدة بتاعة الشباب، لأنه شاف حاجات كتيرة أوي وكل شيء عدى وما فيش حاجة تستاهل ده كله وهكذا. فالحنين إلى الشباب مش بالضرورة عقلاني.
إذاعة إنه صوت الكاتب الراحل جلال أمين يتحدث عن الشباب. ولد الكاتب والمفكر المصري البارز جلال أمين في عام 1935، وعمل أستاذا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو ابن الأديب أحمد أمين. وللمفكر الاقتصاد والاجتماع الراحل أكثر من 30 كتابا، منها محنة الاقتصاد والثقافة في مصر، والدولة الرخوة في مصر، والتنوير الزائف، والعولمة والتنمية العربية، والمثقفون العرب وإسرائيل، وشخصيات لها تاريخ، وماذا حدث للمصريين.
أنا أعتقد أنه ده شيء، في ناس يقول لك ما فيش حاجة اسمها شخصية قومية، كل واحد شكله، بس أنا أعتقد أن في حاجة اسمها الشخصية المصرية.
في عام 2017 فاز أمين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأدب بمجال الدراسات الاقتصادية. توفي مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 83 عاما بعد حياة حافلة عامل خلالها على دراسة التغيرات الاجتماعية والثقافية في مصر.
أوجه الفرح كثيرة وأوجه الحزن كثيرة. أما مين الشخص الحكيم؟ الحكيم اللي يبقى عارف أنه لا ده حيدوم ولا ده حيدوم، لا الفرح سيدوم ولا الحزن سيدوم. أبسط حاجة أقولها إنه مصادر السرور كثيرة ومصادر الحزن أيضا كثيرة. يعني أظن أنا ختمته بإن إحنا ختمت الكتاب ده بإن رحنا أنا وبنتي وزوجتي و نروح نحط زهر على قبر حماية.
كان الراحل مهموما بقضايا العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي الذي لا يقل أهمية في رأيه عن الاستقلال السياسي.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، لم يبق إلا أن نذكركم بأهم ما جاء فيه من عناوين. ترامب يعلن لأول مرة تفضيل حل الدولتين للصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
تركيا تعلن بدء انسحاب المسلحين من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.
الحكومة اليمنية ترفض التمديد لفريق الخبراء الأمميين.
أسعار النفط تزداد 1% وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران.
ورياضيا، تشيلسي يصعد إلى دور 16 من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية على حساب ليفربول.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله.